بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان. بالأمس بقي عندي مجموعة اتصالات ضاق الوقت عن الإجابة عليه. محمد من الأردن سأل 3 أسئلة، جبنا عن سؤالين. في السؤال الأخير يقول: إذا كان هناك شاب يريد أن يتزوج، يقول أنا سأذبح ذبيحتين فقط، ويعني أخذ العروس وأمشي، يقول ما حكم ذلك؟ أخوي محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا بالنسبة لإشهار الزواج وإعلانه وصنع الوليمة، هذا من الواجبات، ولذلك الإشهار الزواج يكون بالشهود. ومن إشهار الزواج، وإن كان مسألة خلافية هل هو واجب أم لا، وليمة الزواج. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات. أخذ منه بعض العلماء وجوب الوليمة، والوليمة ينبغي أن تكون باعتدال وليس بهذا الإسراف ولا بذاك التبذير. وهذا الشاب الذي ذكرت، سواء كنت أنت أو غيره، هذا أحسن وفعل فعلا طيبا، لا سيما في هذا الوقت. فنحن حقيقة في هذا الوقت للأسف الشديد نحتاج إلى قدوات، نحتاج إلى أناس فعلا يمثلون المنهج الشرعي في قضية الاحتفالات هذه ولائم الزواج، لأنه حصل إسراف، حصل تبذير، حصل مبالغات، يعني أصبح الواحد يخشى والله من عقوبة تنزل بسبب هذا التبذير، بسبب هذا الإسراف الحاصل في كثير من ولائم الزواج ولائم الأعراس. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. شاتين يجمع جماعته وربعه وعائلته، هذا إعلان يكفي، بل الشهود إعلان. يعني كثير من أهل العلم يقول لو لم يولم، يعني ما حصل وليمة، النكاح صحيح ما دام حصل إيجاب وقبول وحصل شهود. لكن حقيقة نحن للأسف الشديد هناك أناس يعني ما يعرفون قدر النعمة، وللأسف يعني ذبائح ترمى في المزابل، أطعمة ترمى في سلات المهملات، وشيء مخيف جدا. والنعم إن لم تشكر فهي زوالة، ولذلك قيد النعم هو شكرها، وشكرها ليس فقط بقول اللسان، بل بعمل، بل باعتقاد القلب بأن النعم من الله، وإقرار القلب بذلك، وقول الحمد لله، والفعل يكون عند الإنسان فعل. ما يقول الحمد لله الشكر لله وهو يرمي الذبائح والأطعمة في المزابل، أو يتفشخر قدام الناس ويقول والله أنا شوفوني أنا أفضل من بني فلان، ذبحت وجبت، ويبالغون مبالغات كبيرة جدا دمرت أسر للأسف الشديد. ولذلك ما نعمة انقشعت وتعود مرة ثانية أبدا، ما في نعمة الله عز وجل سلبها من الناس وترجع مرة ثانية. إحنا ما نريد أن ننتظر تذهب عنا النعم، نريد أن الناس يتقون الله عز وجل. يجب حتى لو تطلب الأمر الأخذ على أيدي هؤلاء المسرفين المبذرين. ولذلك يعجبني حقيقة كثير من الجهات حتى في الدولة هنا بارك الله فيهم، قننوا هذه المسألة ومنعوا الإسراف والمبالغة في كثير من حفلات الزواج، وحددوا بعض الأشياء حتى قضايا الذبائح وما الذبائح للعائلة فقط. أما قضية هذا الإسراف وهذا التبذير، وأنا أعرف أسر والله أسر غنية وقادرة على أن تصرف على الزواج ملايين، والله أقاموا حفلات بسيطة، جمعوا العائلة في مكان مختصر وكذا، والحمد لله رب العالمين. وأعرف أناس وللأسف الشديد والله يقطع نياط القلوب، يدم القلب، أناس ما يجدون شيء، يقترضون ويستدينون من هنا ومن هنا علشان يتفشخرون، وهم لا يملكون، يعني ما عندهم القدرة على مثل هذا الأمر. انقلبت الصور، اشتبكت الأفكار، أصبح عند الناس يعني خلط في هذه القضية. أغلب يعني هؤلاء المتوسطين الحال والفقراء يجاكرون الأغنياء ويحاولون أنهم يعني مع أصحاب الملايين ومع كذا، وهم يحملون أنفسهم ما لا يطيقون من القروض ومن الاستدانة من هنا ومن هنا، وقد يتحمل الزوج المسكين كثير من هذه الأعباء بسبب هذه الشروط التي تملى عليه. أبو عبد الله من إيران بالأمس يقول: أنا سألت قديما عن المرجعية في قضية العلم والسؤال وشيء، يقول إذا مثلا شخص بأنه سمع أو شيء، أنه لازم شخص يقلد أحد الأئمة الأربعة، يريد كلمة حول هذا المسألة. أبو عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك ويحفظك وينورنا وإياك بالعلم، لأن العلم نور. أولا أخي الفاضل، نحن في أهل الإسلام مرجعيتنا في الإسلام الكتاب والسنة، هذه المرجعية لأهل الإسلام الكتاب والسنة. ولذلك يقول جل وعلا: يا أيها الذين من أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال جل وعلا في آيات كثيرة في الأمر بطاعة الله ورسوله، الأمر بالاستجابة لله ولرسوله، التحذير من معصية الله ورسوله، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها. لماذا؟ لأن كتاب الله عز وجل هو الدستور الخالد، والنبي عليه الصلاة والسلام مبين لما جاء في القرآن، وأيضا شرع الله له أحكام زائدة عن القرآن. ولذلك قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. الأمر الثاني، الذين يخلفون الأنبياء الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في قضية تبليغ الدين والرسالة هم العلماء، ولذلك ربنا جل وعلا عظم شأن العلماء. قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال جل وعلا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك هو الحق من هو أعمى. قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ وافر. الأمر الآخر، نحن نعتقد بأن هؤلاء العلماء حريصين على تبليغ دين الله عز وجل على قدر الطاقة والاستطاعة، ولذلك نحن لا نعتقد العصمة في أحد ما عدا النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة هم الصحابة الذين يمثلون اصطفاء من الله واختيار. ها حصل اختلفوا في مسائل فقهية كثيرة، اختلفوا في مسائل فروعية كثيرة، ولذلك عندنا قاعدة أصولية: هل قول الصحابي حجة أم لا؟ قولان لأهل العلم. ولذلك إذا اختلف الصحابة فيما بينهم ننظر في أقوالهم أيهما أقرب إلى القرآن وإلى السنة. ولذلك نحن ما عندنا عصمة لمخلوق بعد النبي عليه الصلاة والسلام، مع حبنا وتقدير الصحابة وأنهم وأن فهمهم يسبق فهمنا، وإذا اتفقوا على مسألة إجماع، إذا اتفقوا على مسألة إجماع، إذا اختلفوا نبدأ في قضية استعمال المدركات العلمية في قضية الترجيح بين أقوال الصحابة. الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم شهد لهم أهل الإسلام على أنهم بلغوا الاجتهاد المطلق، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ولذلك نشأت هذه المدارس الفقهية. هؤلاء الأئمة يا أبا عبد الله، هؤلاء الأئمة ما قالوا هذه مدرستنا وهذا قولنا واتبعونا، لا، قالوا: إذا خالف قولنا قولا نسلم فخذوا بقول نسلم، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا رأيتم قولي يخالف قول الرسول فاضربوا بقولي عرض الحائط. وذلك نحن ما عندنا أناس نجعلهم عصمة بحيث يمثلون الحق. الرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال. ما عندنا شخص نقول والله الحق متلبس بهذا الشخص، لا، على قدر قرب الإنسان من الحق يكون اتباعه، لكن إذا خالف الحق وخالف الدليل لا، ما يجوز للإنسان أنه والله كذا. ولذلك الناس عندنا عوام، العامي اللي ما عنده القدرة ولا الأدوات للاجتهاد مثلا والاستيعاب النصوص، هذا له حق التقليد باتفاق الأئمة، باتفاق علماء الإسلام، أن يقلد أحد المذاهب، مثلا الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي، ما في بأس، لأنه مقلد، هو المقلد ما يملك الأدوات لقضية الاجتهاد. لكن طالب العلم نقول لا يحل لك أن 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 تأخذ قول العالم بالمطلق هكذا من دون أن تسأل عن الدليل. ولذلك تجد مثلا الأئمة الأربعة هؤلاء بعضهم درس على بعض، الشافعي رحمة الله درس على محمد بن الحسن فخالفه. محمد بن الحسن وأبو يوسف القاضي تلميذي أبو حنيفة خالفوا في ثلثي المذهب، وهم من أخص تلاميذ أبو حنيفة، في إشارة إلى أن هذا العلم هذا دين. ولذلك ما جعلوا الحق في شخص أبي حنيفة، وإنما قالوا ما أتى به من الدليل نأخذه، ولذلك خالفوا في كثير من الفتاوى. الشافعي رحمة الله، أحمد بن حنبل، مالك يرجع عن القول الذي قاله بالأمس، ينبه أحد الطلبة على أن والله هذا هو الدليل. وذلك نحن ما عندنا مشكلة، يعني بعض الناس الآن يجعل القضية كلها لازم مرجعية، صحيح المرجعية العلماء والعالم هذا بالنسبة لأهل الإسلام ينظرون إليه على أنه غير معصوم، وإنما الذي يأتي به من القرآن والسنة نأخذه الحق، وإذا قال خلاف ذلك مع احترامنا له، مع تقديرنا له، مع إجلالنا له، نقول لا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. الأجر على إيش؟ على الخطأ؟ لا، وإنما على الاجتهاد، لأنه بذل وسعه. وهذه دلالة على أن الكمال المطلق لله عز وجل، وأن ما من أحد إلا وهو يعني لديه نقص ذات أو نقص صفات، ولله الكمال المطلق. والمسألة هذه حقيقة بحثها طويل، لكن هذه نقاط بارك الله فيك. طيب، عندي أسئلة تنتظر، تفضلوا. تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله علي، تفضلي علي.
الشيخ عندي سؤالين.
يلا.
السؤال الأول بالنسبة للمضحي، إذا لم يقل أن ذبح الأضحية اللهم عني وعن أهل بيتي ما الحكم؟ وأيضا إذا كان أشرك معه أحد في الأضحية ولم يقل، ما الحكم في ذلك؟
إيش إذا كان إيش أشهد؟
إذا أشرك معه أحد في
الأضحية. أشرك طيب،
يعني دخل أحد معه
الأضحية، إن شاء الله
ولم يقل هذا.
طيب، الآن واضح هنا. أعطنا السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة للي لم يرزق بالأولاد، سمعت أحد المشايخ بأنه يقول بأن يصلي ركعتين نافلة، وأن يقول في السجدة الأخيرة من الركعة الثانية ربي لا تذرني فردا وإنت خير الوارثين 40 مرة، وهذا مجرب، ويستدل بقوله ينزل من القرآن ما هو شفاء، وإن ما يستخدم للشفاء غير ما يستخدم للعبادة.
طيب يا علي، أبشر.
الأصل بالشفاء أنه تجربة.
إن شاء الله
أشكر، بارك الله فيك.
مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول، هل شروط المضحي يكون على أهل البيت ولا بس يعني
إن شاء الله
كالقص الشعر وهذا بس المكلف؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، امرأة تسأل أن صامت أيام الست مع ستة من شوال مع الفريق هذا القضاء.
أيوة،
القضاء في نية واحدة.
بس قدمت أي نية؟ أي نية قدمت، القضاء ولا ستة من شوال؟
هي جمعت النية في نية واحدة.
طيب، إن شاء الله يا محمد.
وتسأل هل إذا صامت هذه العشر من ذي الحجة وعليها قضاء، فهل
يعني باقي عليها قضاء من رمضان؟
نعم.
طيب يا محمد، أبشري.
جزاك الله.
مرحبا. من؟
ألو، السلام عليكم.
شعبان؟
نعم.
حياك الله يا شعبان.
أهلا وسهلا، يعطيك العافية يا شيخ.
مرحبا شعبان.
سيدي، بس عندي موضوع عن طريقة الصبغ وما الصبغ وهذا وتحرم الحرام.
الصبغ؟
إيه.
صبغ الشعر، اللحية والرأس يعني؟
أي نعم.
طيب، أبشر يا شعبان.
هل يجوز ولا على فكرة ولا مضحي يعني؟ أنا سمعت أفتاء، كل واحد يقول لي، بعض يقول الأسود وبعض يقول البني وبعضه ما نحن عارفين، نبي نتأكد منك. جزاك الله.
الله يا شعبان، أبشر.
الله يحييك، طول عمرك.
مرحبا ومسهلا. هلا. أم محمد، العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
إذا ممكن عندي سؤالين. السؤال الأول عن الأضحية. إحنا عندنا جمعية مسؤولة عن الأيتام والأرامل والناس المتعسفة. أنا ظروفي ما تسمح إنه أنا أكون موجودة بالأضحية أو أوكل أحد، يعني صعب علي في ظروف صعبة، فرح أوكل هذه الجمعية وأعطيها اسمي والأسماء اللي راح تذكرهم عند الأضحية، وما أكل منها، أتصدق بها كلها لأجل الأيتام والأرامل. هل هذا يجوز، صح العمل أم غير صحيح؟ إذا ممكن توضح لي.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، المسح الجوارب، هل فقط في فصل الشتاء كون الدنيا باردة، أو في أي وقت، أو الإنسان يكون مريض أحيانا، أو حتى لو في الصيف لسهولة مسح القدم بدل ما أصحن على المغسلة أو على شيء يعني؟
أبشري. نعم. شكرا جزيلا. إن شاء الله. أبشري. أم محمد، أبو ظبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ على البرنامج.
مرحبا وياكم.
سؤالين يا شيخ، أريد أن أضحي عني وعن والدي المتوفين. والدي المتوفين الله يرحمهم، فأرحم جميع موتى المسلمين. فهي أقولها يعني
كيف النية؟
نية هي كيفية النية يعني.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني عند ذبح الأضحية في نية بعد يعني نقولها أو شيء أقوله عند ذبح الأضحية؟
إن شاء الله.
جزاك الله خيرا.
مرحبا أختي. طيب طيب أكتفي بهذا القدر. عندي سندس من السعودية بالأمس تقول بأن والدتها كانت حامل والجنين مات في بطنها وكانت ناوية تسميها عائشة. تقول الآن حامل من جديد وحامل في بنت، ممكن تسميها عائشة؟ ممكن، ما في مشكلة يا سندس، ما في بأس. يجوز للإنسان الذي مات له ولد ابن أو بنت مثلا ثم جاء مولود آخر يسمي على اسمه، ما في شيء ولله الحمد والمنه. سندس تقول بأن والدتها حامل وعندها التهاب في أذنها والأطباء منعوا يعطونها دواء خشية أنه يتسبب في إشكالات على الحمل، تقول صار عندها مثل الوسواس تريد نصيحة. يا سندس قولي للوالدة بارك الله فيها ورضي الله عنها وعافاها الله عز وجل أن تتوكل على الله عز وجل، فالله جل وعلا يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه وتفوض أمرها إلى الله وأفوض أمري إلى الله، ولتعلم علم اليقين بأن كل الأمور بيد الله عز وجل وأن الله عز وجل بيده كل شيء يدبر الأمر سبحانه وتعالى وإليه المرجع وإليه المآب، ولذلك ما يجوز لها أن تقلق لمجرد حاجة بسيطة بمثل هذا الأمر. وين الإيمان بالله؟ وين الإيمان بالقدر؟ وين الرضا بالقضاء؟ وين التوكل على الله عز وجل؟ وين هذا وقته؟ يعني بعض الناس وللأسف الشديد في وقت الرخاء والعافية والصحة والغنى يقول الحمد لله متوكلين وصابرين وكذا، لكن لما يجي فعلا وقت الاختبار يسقط وينهزم. هذا وقت فعلا يظهر الإيمان، يظهر التوكل على الله، يظهر الإيمان بالقدر، يظهر الرضا بالقضاء. بعدين هذه أشياء متوقعة وليست واقعة، ويمكن يعني بالعكس الأطباء الآن قالوا أخذك للدواء خطر منعوها، والتهاب بالأذن كل الناس يتحملون، أغلب الناس عندها مشاكل صحية سواء التهاب بالأذن ولا غيره، ولذلك عليها أن تتقي الله. ما يجوز لها أنها تدخل في يعني دائرة الوسواس والقلق وكذا. أين الإيمان بالله؟ لابد أن تتوكل على الله عز وجل، تفوض أمرها إلى الله عز وجل وأفوض أمري إلى الله. التوكل على الله أنك يعتمد الإنسان على اعتماد كامل على أن أمور كلها بيد الله مع بذل الأسباب. الآن الأسباب إذا الأطباء قالوا لها ممكن نعطيك دواء آخر يجوز تناول، لكن تعلق قلبها بالله وإذا مرضت فهو يشفين. وبعدين تكثر من الرقية على نفسها، تقرأ الفاتحة باستمرار حتى لو حطت يدها اليمنى مثلا على أذنها هنا ولا أذنها، وتقرأ الفاتحة 7 مرات في النهار و7 مرات في الليل مثلا، وتقول اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أو اللهم اشفني اللهم عافني، أيضا اللهم يسر حملي اللهم يسر الولادة. هذه أدعية طيبة تتعلق بالله عز وجل وإن شاء الله ما تشوف إلا العافية. أم راوية بالأمس سألت تقول إذا كان الإنسان صام الأيام الثلاثة الماضية ممكن أن يصوم بقية الأيام؟ أختي راوية الله يرضى عليك ويبارك فيك، الصيام أيام 9 من ذي الحجة مستحب، اللي يصوم له الأجر والثواب، واللي ما يصوم ما عليه شيء ولا يلام، اللي يصوم يوم ويترك بقية الأيام، يصوم يومين يصوم 3 يصوم أول ويصوم آخر ما في شيء، أهم شيء لا يصوم يوم العيد لأن صيام يوم العيد محرم، وأهم شيء أيضا يعني يهتم لصيام يوم عرفة لأن صيام يوم عرفة يكفر الذنوب 2، لكن لو لم يصوم ما نقدر نقول والله أنت أخطأت ووقعت في الحرام وقعت في الذنب، مو صحيح الكلام هذا، هذا استحباب. ولذلك الأمر واسع، بعض الناس في عبادات أفضل من الصيام، قد تكون إطعام المساكين والفقراء، كف الأذى عن الناس، كثرة ذكر الله، كثرة حمد الله وشكر الله، ختم القرآن، يعني ليس بالضرورة. بعض الناس عنده مشاكل صحية قد يكون الصوم متعب له، ما يجي بعض الناس يقول والله طيب مدام العائلة والأسرة صامت ليش ما تصوم أنت؟ طيب عنده مشاكل صحية أو هو يتعب نفسه يشوف نفسه وحيد في البيت الناس صايمين وهو مفطر يروح يصوم ويرهق نفسه. أقول هذا الكلام لأننا نعاني واقع من الناس من خلال أسئلة يبالغون حتى يوصلون السنة إلى درجة الوجوب، وهذا ما يصلح بارك الله فيك. عموما اللي ما صام يصوم ولا يلزم بذلك. أم راوية تسأل عن اللباس الشرعي بالنسبة للمرأة، تقول هل يشترط أن يكون من السواد أو ألوان أخرى تلبسها المرأة. أخت الفاضلة، أول شيء المرأة مطالبة بأن تستر جميع بدنها لأن هذا هو الجلباب، فالله جل وعلا قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قل جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بالاحتجاب خرج النساء كأنهن الغربان يعني من الاحتجاب، هذا أمر. الأمر الثاني ليس شرطا أن يكون الحجاب من الأسود، وإن كان هو الذي لبسته الصحابيات لبسنا السواد، لكن ليس شرطا ولا واجبا. فإذا مثلا تعارف النساء في بلد على لبس معين مثلا وليس فيه مشابهة للرجال وليس فيه شيء من لباس الفاسقات مثلا أو شيء لون معين ما في بأس، يعني يلبسنا وكأن يلبسنا مثلا البني، يلبسنا الكحلي، يلبسنا مثلا اللباس العادي الذي ما يلفت الانتباه ولا يجعل الإنسان يلتفت المرأة إذا لبس، لأن بعض النساء قد تلبس جلباب كامل لكن يلفت الانتباه لأن خالفت عرف البلد، خالفت طبيعة نساء البلد. فيا أخت الفاضل مثلا في منطقتنا يلبسون الأسود، لو جاءت وحدة ولبست أحمر ولا أصفر ولا كذا صارت إيش، لبست لباس شهرة صار يلتفت إليها، صار الناس يعني إذا مرت كذا نظروا إليها. مثلا في بلد آخر ما يلبسون الأسود، يلبسون مثلا اللباس البني، اللباس الكحلي، اللباس الأحمر مثلا الغير غامق مثلا، هذا عرف البلد. فأهم شيء أن تستر بدنها وأيضا يكون اللباس فضفاض سابغ ساتر بحيث أنه لا يفصل شيء من جسمها. علي من عمان يقول الإنسان إذا أراد الأضحية لكنه ما قال اللهم عني وعن أهل البيت ولا قال عن من أشركهم، ما في ما حكم ذلك؟ ما في شيء، أهم شيء النية في القلب يا علي، لكن أهم شيء التسمية أيضا مع النية. فأهم شيء يقول بسم الله تسمية واجبة، وقول الله أكبر سنة، بسم الله الله أكبر هذه التسمية، من لم يسمع الأضحية فهي وقيذة ميتة، أي ذبيحة ما يسمي عليها يتعمد فهي ميتة. أما قضية أنه والله نسي ما قال والله اللهم عني وعنه، الله أعلم بما في قلوب العباد، حتى الذين تشركهم معك الله عز وجل أعلم بما في قلوب العباد، وتكفي النية ولا يشترط أن يذكر اسمه أو مثلا اسم عائلته ولا اسم من أراد إشراكهم. علي يقول من لم يرزق الولد هل يعني يقول سمعت بأن يصلي ركعتين، يقول في السجود في آخر ركعتين ربي لا تذرني فردا 40 مرة، قال لهذا مجرب. أخي الفاضل هذه الأشياء تحتاج إلى وحي وليست إلى تجربة، هذه ما تخضع للتجربة، وليس صحيح بأن يقال والله بأن هذا نوع من التداوي والعلاج. حتى التداوي أنه سبق قال عرضوا علي رقاكم، والرقية دواء، الرقية تداوي، قال عرضوا علي رقاكم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرشد أحدا حصل بأنه جاءه أو مثلا شخص عقيم ما يولد له قال افعل هذا الفعل، ولم يفعله الصحابة الكرام، ولم يعرف عن الأئمة المتبوعين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ولم يقل به المشايخ المشهورين الذين لهم قدم صدق في الإسلام وفي العلم، ما عرف هذا الشيء. ولذلك لو ترك المجال للتجربة لا أصبح الدين يعني ألعوبة بأيدي الناس. ولذلك اللي ورد عن السلف الاستغفار، وينتزعون هذا من قول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. بنين قال العلماء المدد نوعان، مدد إيجاد بعد عدم، ومدد بركة بعد ضعف أو قوة بعد ضعف. ولذلك يروى بإسناد منتقد عن علي عن عمر رضي الله عنه أنه يروى بإسناد عن علي بن الحسين أنه قال لرجل عقيم قال أكثر من الاستغفار، قالوا من أين لك ذلك؟ قال من قول الله تعالى ويمددكم بأموال وبنين. وأيضا يروى هذا عن الحسن البصري بأنه جاءه رجل يشكو العقم فقال أكثر من الاستغفار. أم محمد من العين تسأل تقول بالنسبة لي يعني المضحي حينما يمسك هل يلزم أهل البيت الإمساك؟ الجواب لا، لا يلزم أهل البيت أن يمسكوا عن شعرهم وأظافرهم، وإنما الذي يريد الأضحية فقط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء، وهذا على الوجوب في قول أحد المذاهب وعلى الاستحباب في قول جمهور العلماء. أم محمد تقول امرأة صامت القضاء مع 6 من شوال وبقي عليها أيام، تقول ممكن تصومها في هذا العشر؟ أختي أم محمد الله يرضى عليك، إذا كانت هذه المرأة قد نوت القضاء في 6 من شوال فقضاؤها صحيح، أما إذا نوت 6 من شوال وأخرت نية القضاء يعني جعلت القضاء تبع، هذا لا يصح قضاؤها، فيجب عليه أن تعيد القضاء. ولذلك الإنسان الذي عليه واجب وأراد أن يوقعه في زمن مثل يعني عليها أيام من رمضان أراد أن يوقعه في شوال ينوي القضاء أولا، ينوي القضاء أولا ويسأل الله عز وجل أن يكتب له نية 6، مع أن العلماء يقولون بأن مثل هذه العبادات ما تجمع، لأن القاعدة الشرعية أن كل عبادة مفعولة أن بالنسبة لاجتماع العبادتين كل عبادة مفعولة على جهة التبع أو القضاء ما تجتمع يعني مع عبادة أخرى، ما تجتمع مع عبادة أخرى، فاجتماع عبادتين بشرط أن لا يكون مفعول على جهة التبع والقضاء، وستة من شوال مفعول على جهة إيش؟ التبع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، فنبهها إلى هذا. يجوز لها الآن في 9 ذي الحجة يجوز لها أن تصوم القضاء، وهذا ليست مفعولة على جهة التبع ولا على جهة القضاء، ولكن لو أرادت أن تقضي في 9 ذي الحجة الحمد لله، وتسأل الله عز وجل أن يجمع لها الأجر أيضا في 9 ذي الحجة. شعبان من السعودية يسأل يقول بالنسبة للصبغ، يسأل عن الصبغ وحكمه، يقول يعني أنا أريد أن أضحي، يقول يعني سمعت أقوال كثيرة في مسألة الصبغ. أخوي شعبان بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة لصبغ الرجل شعره أو تغيير الشيب سنة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال غيروا هذا الشيب، لما جاء والد أبي بكر وكان شعره أبيضا قال غيروا هذا الشيب، وجاء في لفظ وجنبوه السواد، وهذه اللفظة محل كلام عند أهل العلم من جهة ثبوتها أو لا، ولذلك عليه اختلف العلماء هل يجوز للرجل أن يصبغ بالسواد أم لا، على قولين، من أهل العلم من قال يجوز مطلقا، ومن أهل العلم من قال يكره، وبعضهم حمل الكراهة على التحريم وبعضهم حمل الكراهة على التنزيه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنبوه السواد، اللي يقولون بأنه جائز قالوا هذه اللفظة غير محفوظة، وقال هؤلاء قالوا بأن الرسول قال سيكون أقواما من أمتي يصبغون بالسواد كحواصل الحمام أو الطير لا يدخلون الجنة، فقالوا هذا الدليل على أنه يدخلون الجنة، فرد عليهم الـ 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 يعني أنا أناقش هذا ليش؟ لأنه يوجد كلام في هذا المسألة، قالوا هذا إخبار من النبي لا يفيد الحكم، أخبر مثل قول صلى الله عليه وسلم يتطاولون في البنيان، هذا ليس معناه تحريم التطاول تحريم الأبراج أو كذا لا، وإنما هذا إخبار، مثل هذا قال سيكون من صفاتهم يصبغون، لكن ليس للصبغ دخل لكونهم ظلمة يعني ما يدخلوا الجنة لأنهم يظلمون الناس، هذا المعنى. ولذلك خلف فاضل الاحتياط أن الإنسان يجتنب السواد، وعليه بمثلا الكتم، الكتم صبغ قريب من السواد، يعني ما يعني يمكن أن يقال بأنه غير سواد إلا إذا دقق الشخص واقترب منه، ولذلك العلماء يرخصون في الكتم، يرخصون في مثلا البني، يرخصون في الأصفر التصفير اللي هو لا يكون فيه يكون فاقع اللون، فيجوز أخي الفاضل أنك تصبغ بالبني، تصبغ بالكحلي، تصبغ بالكتم جائز. أنت في أخوي شعبان ذكرت لفظة الأضحية، الأضحية ما لها علاقة بالصبغ ولا الصبغ لها علاقة بالأضحية، فكون الشخص يصبغ شعر رأسه وشعر لحيته وشاربه ما له علاقة، يعني هي المسألة مسألة أخذ الشعر اللي ذكرت جوابه قبل قليل، الأخذ من الشعر لمن عنده أضحية فقط، أما اللي ما عنده أضحية ما في شيء، فالصبغ ما له علاقة. الآن حتى لو شخص مثلا الآن عنده أضحية وتوقف عن مثلا قص الشعر وحب أن يغير يصبغ لحيته وشاربه وشعر رأسه ما في شيء، ما له علاقة. بارك الله فيك ورضي الله عنك. أم محمد من العراق بارك الله فيها تقول بأن يعني هي هناك جمعية مسؤولة عن الأيتام والأرامل، تقول أنا ما عندي وقت حقيقة ولا عندي فرصة أني أذبح، سأوكلهم ويستولون اللحم كامل ولا أريد منه شيء، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم محمد الله يتقبل منك ويبارك فيك، في تنبيهات، التنبيه الأول يا إخواني ويا أخواتي، الأضحية ليس شرطا أن يعطى اللحم للفقراء والمساكين كما يظن كثير من الناس. الأضحية هي شعيرة عظيمة من شعائر الملة والدين، فيها إراقة الدم لرب العالمين، مخالفة للمشركين الذين كانوا يبعثون بالقرابين إلى آلهتهم وأصنامهم ومعبوداتهم من دون الله. لذلك للأسف بعض الناس الآن يفهم بأن الأضحية هذا اللحم خلاص هذا للفقراء، بل من السنة أن تأكل منها، السنة أن تأكل، أن تهدي حبيب أو قريب أو جار أو صديق وتتصدق بالثلث الباقي، ولو تصدقت بها كلها أو هديتها كلها أو دعوت إليها كلها الأمر واسع. أنا أحببت أن أنبه أنه لا يفهم هذا المعنى، لا يفهم بأن والله هذه الأضحية إنما هي للفقراء والمساكين. لماذا هذا الكلام؟ هو المسألة الثانية اللي تولد الآن عند كثير من الناس، الإهمال في مسألة الأضحية، بحيث أنهم يعطونها الجمعيات ويقول فكونا منها، كأن ثقل على ظهره وحمل على كاهليه، يقول فكونا من الأضحية ودوها للفقراء والمساكين في بعض الدول، ويحرم نفسه شعيرة من شعائر الدين، ويحرم نفسه عبادة من العبادات. وهذا غلط يا إخوان. يعني بعض الأخوة يتصلون بنا يقولون بأنه ما يذكر يوم الأيام أنه شاف أضحيته، ولا أنه ذبح بيده، ولا أنه شاهد أضحيته، دائما مع الجمعيات. وهذا غلط، هذه شعيرة. الجمعية تبعث صدقة، لكن أنت تولى أضحيتك في 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 بلدك، تقول والله في فقراء ومساكين، طيب الله يقويك ويعطيك العافية، ابعث لهم فلوس، ابعث لهم أضاحي، ابعث لهم طعام، لكن أضحيتك خلها في بيتك، خلها في بلدك، كل منها وتصدق، اجمع عائلتك أرحامك بهذه الطريقة. هذا الفهم هو الذي ولد مثل هذه الأعذار لبعض الناس. الأمر الآخر، شخص ما عنده قدرة ولا استطاع أن يذبح، شخص مريض، شخص معاق، شخص عنده عمل، شخص مرابط، شخص مثلا عنده عمل ومستلم دوام معين ما يستطيع أيام العيد، الله ما يكلف الإنسان ما لا يطيق، يوكل أحد، يوكل أحد مثل أخوانه، جيرانه، أقاربه، أصدقائه بهذه الطريقة. ولذلك أختي الفاضلة، أنت تقول عندكم جمعية أيتام، أنت ما عندك قدرة، ما في بأس لو أعطيتيهم، لكن لو أكلت منها قلت أعطونا جزء من اللحم نأكل منها، هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك دعوة بعض الناس لها مثلا من أقاربك وشيء. أهم شيء أن الإنسان لا يكون عنده نية التخلص من الأضحية، لأن للأسف الشديد بعض الناس تمثل الأضحية يعني تمثل يعني شيء كبير على 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 ظهره وكاهليه، يبغى يتخلص منها بأي طريق، وهذا ما ينبغي. ولذلك ربنا جل وعلا قال فصل لربك وانحر، قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي ومحياي وماتي لرب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ذبح 63 بدنة بيده الشريفة، ثم جعل علي كمل الباقي إلى 100. كان صلى بيده يذبح الأضاحي، يقول اللهم عني وعن أهل بيتي، اللهم عني وعن من لم يضحي من أمتي. فالمقصود بأن الناس لابد أن يشعروا بقيمة هذه الشعيرة، وأيضا يعني يذيعونها بين الأهل والأولاد والأرحام، تصبح شعيرة شعيرة. أفضل شيء في أيام العيد هو هذه القطرات التي تنزل من الضحية لله عز وجل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. أم محمد تسأل عن المسح على الجوارب، تقول هل المسح على الجوارب فقط في فصل الشتاء أم أنه جائز في الصيف أو جائز في وقت كذا؟ أختي الفاضلة، بالنسبة للمسح على الخفين والجوربين هذا عام، لا يرتبط ويكون فقط في فصل الشتاء لأن الناس يلبسون، هذا عام في الشتاء وفي الصيف وفي جميع فصول السنة. وأيضا في قضية الإنسان مثلا يشتغل أو شيء، وقضية والله كون الإنسان قادر على أنه يغسل قدميه، هذه ليست علة مؤثرة في قضية يعني المنع أو عدم المنع من قضية المسح على الجوربين. لا، المسح عام رخصة، رخصة ترخص الله تعالى بها على عباده على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك في جميع الفصول الأربعة في جميع الأحوال، ما دام أن الإنسان لبسها على طهارة ويطلق عليه جورب فإنه يجوز المسح عليه. تفضلوا. نعم، يلا يلا. أم محمد بن أبو ظبي بارك الله فيها تقول أنا أريد أن أضحي عني وعن والدي. تقول كيف النية؟ النية محلها القلب يا أم محمد، الله يرضى عليك، النية محلها القلب. فالإنسان ما يتلفظ بالنية عند الأضحية، ما يجوز يقول نويت أن أضحي هذه الأضحية، هذا ما يجوز، هذه بدعة. النية محلها القلب. ما معنى النية في القلب؟ عزم القلب على الأضحية. لما يجي يضحي هذا يسمي ويكبر، يقول الله بسم الله الله أكبر اللهم عني وعن أهل البيت، ما يقول اللهم نويت أن تكون عن، لا لا، النية سابقة. ولذلك هو الآن الآن يبرز لما بعد التسمية والتكبير يوضح المراد من الأضحية هذه له أو لغيره مثلا، فيجوز. ولذلك أنا قبل شوي قلت لو أن شخصا فقط قال بسم الله الله أكبر ما ذكر شيء، الحمد لله أضحيته صحيحة، والله عز وجل يعلم اللي في قلبه لمن هذه الأضحية. تفضلوا. أسماء،
السلام عليكم.
أغلقوا هذا لو سمحتوا. تفضل يا أسماء.
أهلا يا شيخ، كيفك؟ الله يسعدك.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يسعدك يا شيخ. يا شيخ بدي منك طلب بالدعاء، ويا شيخ بدي أسألك الحين لما مثلا بدك تبيع إشي قديش مسموح لك تزيد يعني
الربح يعني؟
مثلا القطعة مثلا الدينار أو بريال قديش أنت بتقدر تزيد يعني؟
إن شاء الله،
عشان ما يصير طمع ونفس الوقت تستفيد.
إن شاء الله، أبشري.
الله يسعدك يا شيخ، دعواتك.
الله يحفظنا وإياكم،
يرفع قدرك يا شيخ، ما قصر. الله يسعدك.
من؟ أمة الله.
سلام. سلام عليكم.
عليكم السلام.
سلام عليكم.
تفضلي يا أختي، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي، أسمعك.
يا شيخ عندي تشنتي.
اي
عندي تشنتي، لو جاب احملت وجابت تصير بالعناية المركزة ما تقدر.
اي
ما تقدر، ورجلي جهاد وما تقدر، اخاف يصير عليها شيء. شلون خلي ما نعلم خليها ما تقدر.
كم عيالها؟ كم عندها من عيال؟
عندها ولد
بس واحد. ها
عندها ثلاث بنات.
اي
ثلاث بنات.
طيب يا امه الله، ابشري. اي
وبعد عندي سؤال الله يخليك.
يلا تفضلي.
ايه انا ضحيت العام ضحيه وما عقدت قبل، ما سويت عقيقه.
اي
ما عقوا عني.
نعم
يجوز اسوي ضحيه لو عقيقه اسوي
ان شاء الله.
الله يخليك.
مرحبا زهرة.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال يا شيخنا، من هم المطففين؟
من هم
المطففين؟
طيب
السؤال الثاني يا شيخنا، هنالك يبنون مسجد أمامنا.
كيف؟
فأدخلت مسجد أمامنا في المزرعة.
إيه؟
فأدخلت الآلات التي تحمل التراب، هل هذا الثواب يؤجر عليه الإنسان وهل يجوز إهداؤه إلى الميت؟
ماذا فعلت يا زهرة؟ أعيد السؤال الثاني لو سمحتي.
يبنون مسجد.
يبنون مسجد.
أدخلت الآلات التي تحمل التراب وتحمل السيمة.
إيه.
من عندنا والعامل من عندنا.
طيب
في بعض الأحيان أعطيه أجرة، ففي بعض الأحيان يتنازل إلى الله يقول أنا أشارك.
إيه؟
هل هذا العمل يؤجر عليه الإنسان وهل يجوز إهداه ثوابه إلى الأموات؟
إن شاء الله.
شكرا لك يا شيخنا.
أهلا وسهلا. طيب نكتفي بهذا القدر. باقي أم محمد من أبوظبي تقول عند ذبح الأضحية تقول يعني ماذا نقول من كلام أو شيء. أختي مثل ما ذكرت قبل قليل، الإنسان إذا جاء يضحي يقول بسم الله، لأن الله تعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فيجب على الإنسان أن يقول بسم الله، ثم من السنة أن يقول الله أكبر. طيب أن يقول الله، وإذا ما قال ما عليه شيء، لكن أهم شيء التسمية. وبعدين يقول مثلا اللهم عني وعن أهل بيتي مثلا، اللهم طبعا قبل يقول اللهم منك ولك، اللهم منك ولك، ثم يقول اللهم عني وعن أهل بيتي. وإذا حب يشرك الأموات طيب، سواء بالعموم أو يخصص، مثلا يقول اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات، أو يقول مثلا اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء وعن أبي وعن أمي، مثلا تقول عن والدي وعن والدي مثلا وعن والدي بهذه الطريقة، بارك الله فيك. إذن أهم شيء أول شيء النية محلها القلب، أن هذه أضحية. الثاني عينها يقول هذه أضحيتي، لابد يقول هذه أضحيتي حتى تتميز. الثالث يقول بسم الله عند الذبح، الرابع من السنة يقول الله أكبر، الخامس يقول اللهم منك ولك، السادس إن حب يعني يقول اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات، أو عن فلان مثلا مع الأحياء، ما في شيء والحمد لله. أسماء تسأل تقول يعني ما هو القدر الذي يمكن أن يربح فيه الإنسان في البضائع؟ أختي الفاضلة، هي تختلف يعني، هذه مسألة فيها بحث طويل، من أهل العلم أن يجعل الثلث، من أهل العلم أن يجعل الربع، من أهل العلم أن يجعل النصف، لكن الذي يظهر بأن البضاعة إذا كان سعرها قليل يجوز أن يربح عليها الضعف. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث صحابيا جليلا اسمه عروة بن الجعد البارقي بدرهم يشتري له شات، فاشترى بدرهم شات ثم باعها بدرهمين، واشترى بدرهم شات وثم أرجع الدرهم إلى النسلم، فقال العلماء بأن هذا يسير. أما إذا كان كثير يعني مثلا البيع مثلا يكون رأس مثلا رأس مال السلعة كبير جدا ويأخذ الضعف عليه، يكرهها العلماء، يكرهون هذا ويقول ينبغي للإنسان أن يكون قنوعا، لكن لو حصل ما أحد يحرم ذلك. أمة الله من العراق تقول كنتها يعني إذا جابت تدخل العناية المركزة، تقول يعني ما العمل في مثل هذه الحالة، عندها ولد وثلاث بنات. أخت الفاضلة، إذا كان الحمل فعلا يهدد حياتها، خطر على حياتها مثلا، والأطباء يقولون خطر هذه المرأة أن تحمل لأنه ممكن أنها يقضي عليها هذا الجنين، هذه لها الحق أن تمتنع عن الحمل، لأن الله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قل جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، ولا لا ضرر ولا ضرار، والمعنى بأنه إذا كان فعلا شهد أطباء بأنه خطر عليها تمتنع عن الحمل. أما إذا كان لا، مجرد حالة تعرض لهذه المرأة ساعة الولادة ويتطلب منها تدخل، والأطباء يقول لا طبيعية وموجود عند كثير من النساء، لا تكثر من الحمل، لأن هذا مما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. أمة الله تقول بأن ضحت العام الماضي، تقول ما سويت عقيقة، يعني هل يمكن أضحي أيضا وأنا ما عملت عقيقة؟ ممكن يا أخت الفاضل، لكن الأفضل أنك تعقين عن نفسك، على قول بعض الفقهاء الأفضل أنك تعقين عن نفسك، يعني إذا كان عندك قدرة عقي عن نفسك واذبحي ضحيتك بارك الله فيك. زهرة تقول من هم المطففين؟ المطففون يا أخت الفاضلة تفسيره في القرآن، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، هذا تفسير المطفف، يعني بمعنى إذا جاء يبيع للناس ينقص، يعني مثل للأسف بعض الناس الآن يلعب في الميزان فيطلب منه كيلو، لعب في الميزان بحيث أن يشعر المشتري بأن كيلو، والواقع أنه دون ذلك، وإذا هو يعني صار تعامل مع الناس يبخس الناس حقهم، ما يعطي الناس القدر اللي يستحقونه أمام هذا. زهرة تقول هناك مسجد أمامنا يبنى، أدخلت فيه مواد البناء، أعطي العامل أحيانا الأجرة، أحيانا هو يقول لا أنا أحتسب لوجه الله. تقول هل هذا يؤجر على الإنسان؟ أكيد يا أخت الفاضلة، الأجر عظيم، مشاركة في بناء مسجد هذا أجر عظيم وثواب كبير، وكون العامل يقول أيضا أنا أجعل هذا يعني في سبيل الله، هذا أيضا يؤجر، وإهداء ثوابك لهذا العمل من خلال هذه المعدات، من خلال هذه النفقة لأمواتك، أيضا هذا عمل صالح، فإن بإجماع أهل العلم على أن الدعاء والصدقة بالأموال يصل ثوابها إلى الأموات، يصل ثوابها إلى الأموات، فهنيئا لك يا أختي زهرة. أخواني طبعا يعني سأتوقف أنا إن شاء الله عن استقبال اتصالاتكم من هذا اليوم، غدا إن شاء الله ستكون هناك حلقات إلى يوم 13/8 أظن يوافق 12 ذي الحجة، وإن شاء الله يوم 14/8 اللي يوافق 13/12 نبدأ إن شاء الله بالحلقات المباشرة، هناك حلقات دروس ومجالس علمية وفيها فوائد إن شاء الله، أرجو الله أن يكتب فيها الأجر والفائدة، في نفس الموعد البرنامج، في نفس الموعد بقية الأيام من يوم غد، وأعتذر منكم إن شاء الله نلتقيكم في يوم 14/8 لأظن يوافق 13 ذي الحجة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.